الثانية عشرة ونصف إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: مقتل 174 شخصا على الأقل في مدينة مالونغ شرق إندونيسيا بسبب أعمال عنف إثر مباراة لكرة القدم. الحكومة الإندونيسية تعتذر عما حصل. الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام يقول يوجد تخوف من الارتباك الحاصل في موقف الهيئة العليا للانتخابات من الأحزاب. وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في الجزائر العاصمة تؤكد على العناية الخاصة التي توليها الدولة لحماية وترقية الأشخاص المسنين. توقيف 20 شخص للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية منظمة تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية عن طريق تزوير مستندات تدخل في إعداد طلبات الحصول على تأشيرة شنغن. تسلم رئاسة الجمهورية والحكومة في لبنان عرضا خطيا من الوسيط الأمريكي أموس هوكستين بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. وفي صفحة رياضية: قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين في كرة القدم 2023. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من أندونيسيا، حيث سقط ما لا يقل عن 174 قتيلا مساء أمس عندما اجتاح آلاف المشجعين ملعبا لكرة القدم بعد المباراة، ما تسبب بتدافع وفق مقالة السلطات اليوم. نائب حاكم جاوة الشرقية قال في تصريحات تلفزيونية: كان عدد القتلى 158 وعند العاشرة ونصف ارتفع إلى 174. هذه هي البيانات التي جمعتها وكالة تخفيف حدة الكوارث في جاوة الشرقية. المأساة وقعت مساء أمس في مدينة مالونغ بشرق البلاد، وأدت أيضا إلى جرح 180 شخصا في واحدة من أسوأ كوارث الملاعب الرياضية في العالم. بدأت أعمال العنف عندما دخل مشجعون لأريما اف سي ملعب كونغوروهان في مدينة مالونغ، وبعد خسارة فريقهم بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام بيرسيبايا سورابايا. وكانت هذه أول مرة منذ أكثر من 20 عاما يخسر فريق أريما اف سي أمام منافسه. الشرطة وصفت المشاهد بأنها أعمال شغب، وحاولت إقناع الجماهير بالعودة إلى المدرجات، وأطلقت الغاز المسيل للدموع بعد مقتل شرطيين، وسقط عدد كبير من القتلى دوسا بالأقدام في التدافع أو اختناقا. وتحدث قائد شرطة شرق جاوا نيكو أفينتا في وقت سابق عن سقوط 174 قتيلا. الرئيس الإندونيسي أمر اليوم بفتح تحقيق في أمن مباريات كرة القدم في البلاد، وقال في خطاب بثه التلفزيون أنه على وزيري الرياضة والشباب والشرطة الوطنية ورئيس الاتحاد الوطني الإندونيسي لكرة القدم إجراء تقييم شامل لمباريات كرة القدم والإجراءات الأمنية. في تونس، قال الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، قال يوجد تخوف من الارتباك الحاصل في موقف الهيئة العليا للانتخابات من الأحزاب، خاصة في ظل تضارب تصريحات مسؤوليها بخصوص مشاركة الأحزاب في الحملة الانتخابية من عدمها، رغم أن رئيس الدولة أكد أن الأحزاب معنية بالانتخابات. وأفاد لبريكي بأن الحركة التي تعقد اجتماعا طارئا لمجلسها المركزي قد تراجع موقفها من الانتخابات التشريعية المقررة في 17 من ديسمبر، وتبقى فرضية مقاطعة الانتخابات واردة بحسب البريكي، الذي أشار على هامش انطلاق أعمال المجلس المركزي الطارئ إلى أن المجلس المركزي هو من سيقرر الموقف الرسمي للحركة إذا ما أقصيت الأحزاب من المشاركة في الحملة الانتخابية، وإذا لم تعلن الهيئة العليا للانتخابات موقفا واضحا بخصوص هذه المسألة كما قال. ودعا أيضا رئيس الدولة إلى مراجعة عدة مسائل، وخاصة في علاقة بالقانون الانتخابي، قائلا إن الانتخابات مهددة والارتباك الحاصل في الموقف من الأحزاب والقانون الانتخابي ومسألة التزكيات تطرح إشكاليات. زد على ذلك أن الوضع الاجتماعي المتفجر الذي لا يشجع على الإقبال على الانتخابات بحسب الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام. ولاحظ من جهة أخرى بخصوص الوضع الاقتصادي والأزمة المالية في تونس أنه قال: نحن ندعو رئيس الدولة للخروج إلى التونسيين لا لتوصيف الوضع الذي تعيشه تونس ويعلمه كل التونسيين، ولكن التفسير للأسباب إن كانت ذاتية أو عالمية، وبأن يقدم للتونسيين إجراءات وحلول سريعة تتطلبها المرحلة وتطمئن التونسيين على حاضر بلادهم ومستقبلها. وذكر بخصوص الانتخابات أن الحركة كانت حددت موقفها باتخاذ قرار بدعم الانتخابات بالتصويت وتقديم المرشحين، مستدركا أنه في ظل التطورات المتعلقة بالقانون الانتخابي ومن بينها تعمير استمارة يدرج فيها المشروع والموارد المالية والأجال، قائلا: إنما هو مطلوب غير منطقي ومن باب العبث. زد على أنه لا يتناغم مع الدستور الذي يقول بأن دور مجلس النواب تشريعي، بينما يطالب المترشحون بتقديم برنامج لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية. كما قال الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام وحسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. في الجزائر أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو أكدت على العناية الخاصة التي توليها الدولة لحماية وترقية الأشخاص المسنين والسهر على تثمين خبراتهم في عدة مجالات. ولدى إشرافها برفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة ياسين المهدي وليد على لقاء بمناسبة اليوم العالي للمسنين، أبرزت الوزيرة عن العناية الخاصة التي توليها الدولة لهذه الفئة من خلال السياسة الوطنية والترسانة القانونية الرامية إلى حمايتهم وترقيتهم وضمان مشاركتهم في الحياة العامة والعمل على تثمين خبراتهم ونقلها إلى الأجيال كما قالت. ونوهت بالمناسبة بخبرات وإنجازات كبار السن في عدة مجالات، داعية إلى ضرورة تسليط الضوء على مساهمتهم في مسار التنمية المستدامة وجعل هذه المساهمة نموذجا للأجيال كما قالت. بدوره أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة أن الجزائر من البلدان الأكثر تنوعا في مجال الحرف والصناعات التقليدية، ما ينبغي الحفاظ على هذا الموروث الثقافي والحضاري الأصيل من الاندثار. وأشار إلى المجهودات المبذولة من قبل مختلف القطاعات المعنية لمرافقة كبار السن أصحاب هذه الحرف لتعزيز آليات نقلها إلى الأجيال كما قال. في المغرب تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب المغربي، تمكنت من توقيف 20 شخص من بينهم مدير وكالة لتحديد مواعيد طلبات التأشيرة بمدينة النضور، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية منظمة تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية عن طريق تزوير المحررات الرسمية والبنكية التي تدخل في إعداد طلبات الحصول على تأشيرة فضاء شنغن. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن المغربي أن هذه التدخلات الأمنية التي بشرتها عدة مجموعات للبحث تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبالتنسيق الميداني مع المصالح الخارجية للشرطة القضائية أسفرت عن توقيف جميع المشتبه بهم في عمليات متزامنة بكل من مدن النضور ووجدة ومرتل والرباط وسالة الجديدة. أما عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية ودائما بحسب البلاغ فقد مكنت من حجز مجموعة كبيرة من الوثائق والمعدات التي يشتبه في استخدامها لأغراض إجرامية، وهي عبارة عن طوابع وأختام مزيفة منسوبة لمؤسسات بنكية وإدارات عمومية ومجموعة من الملفات المزورة لطلبات الحصول على التأشيرات وجوازات سفر بأسماء مختلفة وإيصالات لتحويلات مالية وكشوفات لحسابات بنكية ومعدات معلوماتية والإلكترونية. وحسب المعلومات الأولية للبحث يفيد البلاغ يتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من قبل أفراد هذه الشبكة في تحصيل مبالغ مالية متفاوتة القيمة من كل مرشح للهجرة. أعلنت رئاستا الجمهورية والحكومة اللبنانيتان أن بيروت تسلمت عرضا خطيا من الوسيط الأمريكي أموس هوكستين بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. وقام الوسيط بتسليم لبنان عرضا مكتوبا حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل في خطوة تعقب تأكيد مسؤولين لبنانيين مؤخرا أن المفاوضات باتت في مراحلها الأخيرة. وأوردت رئاسة الجمهورية اللبنانية على حسابها على تويتر أن الرئيس ميشيل عون استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان وتسلم منها رسالة خطية من هوكستين حول الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية. واتصل الرئيس وفق الرئاسة برئيس البرلمان ورئيس الحكومة وتشاور معهما في عرض الوسيط الأمريكي وفي كيفية المتابعة لإعطاء رد لبناني في أسرع وقت ممكن. على صعيد آخر، وصف الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله وفاة الإيرانية الكردية مهسا أميني خلال توقيفها لدى الشرطة الإيرانية بأنها حادث غامض، كما قال يتم استغلاله لاستهداف طهران. ارتفعت حصيلة ضحايا الأعصار في ولاية فلوريدا الأمريكية إلى 44 قتيلا على الأقل وفق ما أعلنت السلطات مساء أمس، فيما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيتوجه الأسبوع المقبل إلى بورتوريكو وفلوريدا لمعاينة الأضرار التي خلفها الأعصاران في يونا ويانا. وفي الرياضة، أوقعت قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين في كرة القدم 2023 الجزائر المضيفة والمغرب حامل اللقب في مجموعتين في المتناول. المجموعة الأولى فيها الجزائر المضيفة، ليبيا، أثيوبيا، موزمبيق. المجموعة الثانية الكونغو الديمقراطية، أوغندا، ساحل العاج، سنغال. في المجموعة الثالثة المغرب حامل اللقب، السودان، مدغشقر، غانا. والمجموعة الرابعة مالي، أنغولا، موريتانيا. وفي المجموعة الخامسة الكاميرون، الكونغو، برازافيل والنيجر. يتأهل بطل ووصيف المجموعات الأولى الثانية الثالثة إلى ربع النهائي إلى جانب بطل المجموعتين الرابعة والخامسة. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم ولريموجوا على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.